بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة مسائل تتعلق بالوقح، وكان مما أخذناه مسألة الزائد عن الوقف، إذا فضل شيء عن الوقف فإلى أن يصرف في جنس ذلك الوقف الذي زاد عنه، هذا هو الأصل. وهل يجوز صرفه على الفقراء والمحتاجين؟ إذا كان هناك حاجة أيضا فلا بأس. ثم أخذنا مسألة إجارة الوقف وأن ذلك جائز، فمن الذي يؤجر الوقف؟ إذا كان للوقف ناظر فهو الذي يؤجر الوقف، وإن لم يكن له ناظر فإنه يؤجر الموقوف عليه إذا كان على معين. إذا شرط الواقف عدم التأجير فهل يكون هذا الشرط ملزما لا تجوز مخالفته؟ هذا هو الأصل، أنه إذا شرط عدم التأجير يلتزم ذلك، إلا إذا وجد قلنا مصلحة، كأن يكون عدم تأجيره يؤدي إلى تلفه وخرابه فلا بأس. حينئذ نواصل نقرأ كلام الشوكاني، آخر مسألة في كتاب الوقف. قال الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله: وأما الوقف على القبور، لأنه قال في المتن قال: والوقف على قبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. وأما الوقف على القبور فإن كان لتلك الأمور التي ذكرها في المتن، رفع سمكها أو تزيينها أو فعل شيء يجلب على زائرها فتنة كإسراجها وتبخيرها وتعطيرها وجعل الستور عليها. قال: وأما الوقف على القبور فإن كان لتلك الأمور فلا شك في بطلانه، لأن رفعها قد ورد النهي عنه كما في حديث علي أنه أمره صلى الله عليه وسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه، وهو في مسلم وغيره. وكذلك تزيينها، وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها كوضع الستور الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك، فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر في صدر زائره من العوام، فيعتقد فيه ما لا يجوز. قد ذكر الشوكاني رحمه الله قصة في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد عن بعض العامة، قال: زار قبرا في بلاد حاشد في ذي بين، قال: فوصل إليه وقد ستر بالستور الفائقة، وأسرقت عليه السرج، ووضع له عدة أبواب، كلما دخل إلى باب وجد بعده بابا آخر، قال: فلما وصل إلى الغرفة التي فيها القبر لم يتمالك ذلك المسكين نفسه أن قال: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. قال: فانظر كيف فعل هذا التشييد بقلب هذا المسكين. هو ينبه عليه أيضا هنا أن من أشد ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها، كوضع الستور الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك، فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر في صدر زائره من العوام فيعتقد فيه ما لا يجوز. قال: وهكذا إذا وقف للنحر عند القبور ونحوه مما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع، أما إذا وقف على إطعام من يفد إلى ذلك القبر أو نحو ذلك فهذا هو وقف على الوافد لا على القبر، وما صنع الواقف بوقفه على القبر إلا ما يعرضه للإثم، فقد يكون ذلك سببا للاعتقادات الفاسدة. وبالجملة فالوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير، إلا أن يقف على القبر مثلا لإصلاح من هدم من عمارته التي لا إشراف فيها ولا رفع ولا تزيين، فقد يكون له وجه صحة، وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك كما قال الصديق أبو بكر رضي الله: الحي أولى بالجديد من الأكفان، أو كما قال حين أمرهم أن يكفروا في بعض ثيابه وأن لا يشتروا له جديدا، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، والحديث في صحيح البخاري. هذه المسألة هي آخر مسألة ذكرها الشوكاني رحمه الله في كتاب الوقف الذي قد استفدنا منه خيرا كثيرا، وهي الوقف على القبور. وذكر أن الوقف على القبور على أحوال: الوقف على القبور لرفع بنائها أو لتزيينها وما يجلب على زائرها فتنة، وهكذا الوقف على القبور للنحر عندها والذبح، وهكذا الوقف على القبور لإطعام من يفد عليها، والصورة الرابعة التي ذكرها الوقف على القبور لإصلاحها دون مخالفة في رفعها وتشييدها، كأمطار هدمت القبور ونحو ذلك، فيوقف شيء لقصد إصلاح من هدم منها ومن خسف بدون إشراف ولا رفع ولا تزيين. فهذه كم صور ذكر الشوكاني؟ 4. الصورة الأولى الوقف على القبور لبنائها، رفع بنيانها وتزيينها وتشييدها ووضع الستور عليها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الوقف على القبور للنحر عندها، يقف ما لن تشترى به ذبائح تذبح عند تلك القبور. والصورة الثالثة الوقف على القبور لإطعام من يقدم عليها ومن يفد إلى تلك القبور، كان يكون عندهم عيد يجتمعون فيه فيقف وقفا لإطعام من يحضر في ذلك العيد مثلا عند ذلك القبر أو ذلك الاحتفال. والصورة الرابعة الوقف لإصلاح من خسف من القبور وما تخرب وتهدم بدون رفع ولا إشراف ولا تزيين، بل يصير قبرا عاديا. أما الصورة الأولى وهي الوقف على القبور لقصد بنائها وتشييدها وتزيينها. فقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على تحريمه وأنه وقف باطل لا يصح كما في مجموع الفتاوى في صفحة 11 من المجلد 31. قال رحمه الله: قال: وأما بناء المشاهد على القبور، بناؤها القباب والمشاهد، والوقف عليها أي يقف شيئا على تلك المشاهد والبناء، فبدعة لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، بل ولا عهد الأربعة، بل ولا على عهد الأربعة. قال: فبدعة لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، بل ولا على عهد الأربعة، أي الأئمة الأربعة. وقد اتفق الأئمة، هذا الشاهد منه، وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور، ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره. هذا اتفاق أهل العلم، وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور، ولا الإعانة على ذلك، أي الإعانة على بنائها، بوقف ولا غيره، ولا النذر لها ولا العكوف عليها. إذن فهذه الصورة الأولى متفق عليها بين العلماء أنه لا يجوز، وأن هذا الوقف باطل إن وجد ورثة الواقف فلهم أن يعيدوا ذلك الوقف إليهم ويقتسمونه ميراثا، ولهم أن يحولوه إلى موضع آخر بوقف شرعي صحيح، لأن الوقف لم ينعقد من أصله وقف باطل. فإن كان لهذا الواقف ورثة، فإن أرادوا أن يمضوا هذا الوقف بأن يجعلوه في جهة شرعية صحيحة فلهم ذلك. ونقل شيخ الإسلام عليه أيضا اتفاق المسلمين أن لهم أن يغيروا باتفاق المسلمين، كما في مجموع الفتاوى في صفحة 206 من المجلد 31. وأيضا لهم أن يعيدوه إلى ملكهم ويقتسمونه بينهم ميراثا، لأن الوقف لم ينعقد فيه أصلا، بل هو وقف باطل لا يصح. وإن لم يكن له ورثة باقون، فلولي أمر المسلمين أن يصرفه في مصالح المسلمين، يغير عن ذلك الوقف ويصرفه في مصالح المسلمين أو في المجاهدين في سبيل الله، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في صفحة 43 و400 إلى 44 و400 من المجلد 3 من زاد المعاد. نقرأ كلامه: ذكر قصة ثم ذكر فوائدها. قال: ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين. ذكر قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتهديم بعض أماكن الشرك والطواغيت وإنفاقها في سبيل الله. قال: ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام، بل يجب عليه، بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها،
ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود، وهي كانت أشياء موقوفة على هذه الأوثان التي تعبد من دون الله. قال: وكذلك يجب عليه، أي على الإمام، أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها فالوقف عليها باطل وهو مال ضائع، وقف باطل، والمال ذاك مال ضائع لا مصرف له، فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد قبر، ولا على قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه، إلى أن قال: قال: وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. لم يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم، فإذا هذا وقف باطل لا يصح ولا ينعقد، والمال الموقف على ذلك كما سبق بالخيار. هذه الصورة الأولى. كذلك الصورة الثانية: الوقف للنحر عندها، وكذلك الصورة الثالثة: الوقف لمن يفد عليها، تلتحق بالصورة الأولى في الحكم، فالوقف فيها باطل لو وقف على النحر عند القبور، فالنحر عند القبور إن كان ينحر للقبور فهو شرك، وإن كان لا ينحر للقبور لكن ينحر لله عند تلك القبور فهذا بدعة محرمة والوقف عليه باطل. وكذلك الوقف على من يفد إلى القبور، فإن الوافد إليها إما أن يفد للشرك بالله جل وعلا لدعائها وسؤالها والاستغاثة بها، وإما أن يفد، وهذا شرك، وإما أن يفد لحضور أعياد واجتماعات ومناسبات فيها، فهذا بدعة محرمة ومن وسائل الشرك. فإذا الوقف في الصور الثلاث كله باطل لا ينعقد. بقي الصورة الرابعة: إذا قال هذا المال وقف لقصد إصلاح القبور إصلاحا شرعيا، بحيث إذا جاءت أمطار أو سيول وانخسفت تلك القبور، هبطت تهدمت، تصلح من هذا الوقف. فالشوكاني رحمه الله يقول: هذا قد يكون له وجه صحة، وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن هذا الوقف أيضا لا يصح، لأنه شيء نادر، فكونه يجعل له وقف مستمر هذا قد يؤدي ذريعة إلى رفع القبور وإصلاحه، لا تحتاج إلى إصلاح، والذي ينهدم ممكن يصلح أهله أو من المسلمين من يتعاون. نقرأ كلامه في الشرح الممتع في صفحة 31 من المجلد 11. بعد أن ذكر تحريم الوقف على القبور التي قرأنا قبل، قال: فإذا قال قائل: أنا لا أريد أن أزوق القبر أزوق القبر أي أزينه وأزخرفه. فإن قال قائل أنا لا أريد أن أزوق القبر أو أعلق عليه السرج أو ما أشبه ذلك، لكن أريد إذا انخسف أي هبط أن يجدد، لأن في بعض الأحيان تكثر الأمطار وتنزل إلى اللبن الموضوع على اللحد ثم ينخسف القبر فيحتاج إلى ترميم. قال فإننا نقول لا يجوز حتى في هذه الحال، لأن هذه حال نادرة فلا تصح. وهذا القول الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين له وجه قوي. أولا أن هذا الشيء نادر، قليلا ما يكون، وإذا وقع فبإمكان من كان حاضرا عند تلك القبور أن يصلحها كأهل المقبورين في تلك المقابر أو المجاورين لها من المسلمين، يمكنهم إصلاحها بدون أن يجعل هناك أشياء وقف. أيضا لأن هذا الوقف قد يؤدي إلى التوسع في إصلاحها، قد يؤدي إلى التوسع في إصلاحها في تنظيفها في تشييد البناء حولها، وربما أدى إلى جعل الأشجار والزهور عليها بقصد إصلاحها، وهذا من الفتنة. فالقول بإغلاق هذا الباب أولى. بقي لو وقف إنسان مالا لتجهيز القبور لا لإصلاحها، قال هذا المال وقف لأجرة من يحفر إذا لم يوجد من يحفر القبر، أو ليشترى به الحجارة أو اللبن التي تنصب على اللحد والتي توضع حول القبر، يعني شيء لا بد منه لازم، لا يتم قبر الميت إلا بحفر القبر، بنصب اللبن على اللحد، بجعل علم حول القبر يتميز به. فإذا وقف إنسان على تجهيز القبر فلا بأس، لا على إصلاح القبور. أما إصلاح القبور فهذا ذريعة للتوسع في ذلك ويحصل بذلك ضرر، أما الوقف على تجهيزها فإن هذا يحتاج إليه، تجهيز القبر يحتاج إلى ماء يجهز به الطين، تجهيز القبر يحتاج إلى حجارة أو لبن تنصب على اللحد. فإذا وقف إنسان مالا على ذلك فلا بأس، وهذا من الصدقة. أما وقف مال على تجهيزها أو على إصلاحها فإن هذا كما سبق نادر جدا، ويمكن أن يقوم به أي أحد من المسلمين، والوقف على ذلك ذريعة إلى التوسع فيه فيجتنب ذلك. إذن هذه الأوقاف الأربع الصور التي سبقت للورثة أن يغيروا ذلك إلى وقف صحيح، وهذا هو الأولى إحسانا للواقف. قد يكون جاهلا يظن أن هذا قربه، فإذا غيروا إلى وقف صحيح شرعي إحسانا للواقف الذي قد أفضى إلى ما قدم فهذا جيد، وإن ردوا واقتسموه فهذا أيضا جائز. إذا علمنا هذا نعلم مسألة سبقت الإشارة إليها، وهو تحريم الوقف على المعصية. إذا كان هناك معصية فيحرم الوقف على أي معصية، وقد نقل على ذلك شيخ الإسلام الاتفاق كما في مجموع الفتاوى في المجلد 31 صفحة 27 أنه في أمر منهي عنه يحرم ذلك الوقف اتفاقا. كان مما قال، قال فإذا كانت منهيا عنها أي الجهة التي يوقف عليها لم يجز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين، لم يجز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين، فلا يجوز الوقف عليها أصلا على المعصية والشيء المنهي عنه، ولا يجوز اشتراط المعصية والشيء المنهي عنه في الوقف، وهذا لا خلاف فيه. ثم ذكر له أدلة من السنة، وما استدل به حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال ومثله الوقف. وذكر حديث قصة بريرة من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، قال وهذا عام في جميع العقود باتفاق العلماء ليس مخصوصا بالبيع. فالوقف على المعصية مطلقا لا يصح، كذلك الوقف على البدعة، يقول هذه الأرض وقف لإحياء ليلة المولد، ما خرج منها يشترى به أشياء لإحياء ليلة المولد، هذا الوقف باطل لا يصح لأنه على بدعة. أو إنسان آخر وقف على معصية، قال هذا الوقف على المكان الذي يسمر فيه الناس يشاهدون فيه المسلسلات، فهذا الوقف أيضا باطل لا يصح. أيضا للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كلام جيد في مجموع الفتاوى له في المجلد التاسع من صفحة 60 إلى صفحة 62، بيّن فيه كثير من أنواع الوقف المحرم أو البدعة أو الوقف على القبور، ذكر الوقف على طباعة كتب العلم، قال إن كان منها ما هو من كتب البدع فهذا وقف باطل لا يصح، قال وإن كانت كتب علم وفيها شيء من المخالفات قال فهذا صحيح، يقصد كفتح الباري مثلا شرح مسلم للنووي فيها بعض عقيدة الأشاعرة، فالوقف على هذا الصحيح، قال ولو قلنا لا يصح مثل هذا فهذا يؤدي ألا يصح كثير من الأوقاف، لأنه لا يسلم كتاب من خلل أو زلل غالبا، وله كلام جيد في المصدر المشار إليه لمن أحب المراجعة. وبهذا انتهى كتاب الوقف. ثم ذكر بعده الشوكاني رحمه الله كتاب الهدايا، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول رجل وقف أرضا على مسجد وكان القائم على هذا الوقف ابن ذلك الرجل، ثم قام هذا الابن بإشراك تلك الأرض لرجل آخر على شرط أن يعطيه نصف ما يخرج منها، علما أن هذا النصف الذي يأخذه الابن لا يصرفه للمسجد وإنما يأخذه له، لا يجوز أن يأخذه له وقف لمسجد، فلا يجوز أن يأخذه له، بقي إشراكه لتلك الأرض إن لم يوجد من يعمل فيها ويكون كل ما خرج منها للمسجد، إنما وجد من يعمل بأجرة بنصف ما يخرج منها فلا بأس، هذا جائز، فيكون نصف ما يخرج منها للعامل ونصف ما يخرج منها للمسجد، ولا يجوز أن يأخذه هذا الإبل له. أخن يقول إذا وقف على طاعة ثم استخدمه الموقوف عليه في معصية فماذا على الواقف؟ يعني كأن يقف على الفقراء ويعطى بعض الفقراء منه فيذهب يشتري به شيئا محرما، الواقف له أجر على هذا الوقف والذي أخذ واستعمل في الحرام آثم، وأما الواقف فهو مأجور في وقفه على الفقراء والمساكين. أخ يقول: رجل وقف بئرا لمسجد، فمقيم المسجد صار يبيع الزائد من الماء عن حاجة المسجد لإصلاح المسجد، فهل يجوز ذلك؟ هذا الذي سبق المسألة الفاضل من الوقف، فإن باعه صرفه في المسجد فهذا جائز لأنه صرفه في جنسه، بل في نفس المسجد الذي وقفت عليه تلك البئر. فإذا باعه في الوجه الذي يصح فيه بيع الماء، لأنه سبق معنا في بيع الماء تفصيل، فهذا جائز. أخ يقول: عندنا قطعة أرض وقفت لولي، ولي يعني لقبر، بعضهم قد يكون وليا وبعضهم قد يكون ولي للشيطان، بعض من يسمونه بأولياء كانوا سحرة ومشعوذين ويسمونه ولي، وبعض ما يعتقد الناس أنه ولي لا يكون فيه شيء. ومما ذكره العلماء أن رجلا مسافرا للحج على حمار، فمات حماره في الصحراء، فقال إحسانا إلى هذا الحمار أدفنه، فحفر له حفرة ودفنه فيها، فجاء أناس ووجدوا هذا القبر فقالوا: لا يقبر في هذا الموضع من الصحراء إلا ولي من أولياء الله الصالحين، الملائكة أتت به وقبرته هنا. فعكفوا عليه وبنوا عليه المشاهد وصار مزارا يزورونه، فمر صاحب الحمار بعد سنين فقال: ما هذا الذي أنتم مقيمون عليه؟ قالوا: هذا ولي من الأولياء الصالحين قبر في هذه الصحراء. قال: هذا حماري. قالوا: هذا ولي. قال: افتحوا القبر. فتحوا القبر وجدوا عظام الحمار. فبعض الناس يقول ولي، وبعضهم كان ساحرا مشعوذا ويقولون ولي. قال: أخ، في قطعة أرض وقفت لولي ممن كان يقف له الناس يضعون له الأوقاف، ونريد تغيير هذا الوقف لشيء صحيح شرعي وهو المساجد، وعندنا بيت نريد أن نبنيه وقصرت بنا النفقة، فهل يجوز بيع هذه الأرض لبناء بيت بجانب المسجد يكون للداعية الذي يعلم الناس الدين؟ مفهوم هذا السؤال أن هذا البيت يكون وقفا للمسجد، فنعم يجوز ذلك، وهذا خير للواقف وأجر له، فيتباع هذه الأرض التي كانت موقوفة على قبر ممن يسمونه بالولي، ثم يبنى به بيت بجانب المسجد يكون لمن نزل من طلبة العلم يعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير عظيم. أخ يقول: امرأة أفطرت في شهر رمضان 14 يوما بسبب النفاس، والآن أرادت أن تقضي فتصوم إلى نصف النهار أو أقل، فيحصل عندها هبوط في السكر والضغط ويغمى عليها، وهذه الحالة تحدث لها كلما شرعت في الصوم، فماذا تصنع؟ إذا كان هذا الشيء عارضا ويزول تنتظر حتى يذهب ثم تقضي تصوم. مثلا هذا الشيء عارض أشهر، ولو أنه عارض إلى أن ينتهي شعبان ويدخل رمضان الثاني وهي لم تقضي فهذا جائز، وبعض رمضان الآخر تقضي. وإن كان هذا الشيء مستمرا مرضا مستمرا، وقرر الأطباء الصادقون الموثوقون أنه مرض مستمر ولا تستطيع معه الصيام، فتطعم عن كل يوم مسكينا وأخ يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي علما أن لا أن الحيض فيها لو 13 يوما والدم يخرج منها ولكنه ليس بحيض وإنما هو دم أسود؟ الدم الأسود هو حيض، فقوله لكن ليس بحيض إنما هو دم أسود، الدم الأسود هو حيض، فما دامت ترى الدم الأسود فلا تصلي بل تبقى ولو كان 13 يوما أو أكثر. أخ يقول ما حال حديث من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضيه؟ ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وأخ يقول ما مراد الشوكاني بقوله في المسألة الأولى من وضع مالا في مسجد أو مشهد؟ ماذا يقصد بالمشهد؟ كأن المراد أي مكان يشهده الناس مشهدا شرعيا لا المشاهد التي هي القبور، أي مكان يشهده الناس يحضرونه وهو شيء شرعي كما كان طلب العلم ونحو ذلك. أخني يقول ما حكم الإيثار بالطاعات كالقيام من الصف الأول لرجل آخر؟ كرهه أهل العلم الإيثار بالقرب، قالوا لأن هذا يدل على عدم رغبة في الطاعة، والمسلم حريص على الطاعة، فإذا كان يقوم بطاعة ويحرص عليها فهو أولى من أن يؤثر بها غيره. حتى سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة التي سألت أن ابنا كان في الصف الأول فدخل أبوه متأخرا وقد اكتمل الصف الأول، فهل له أن يقوم من الصف الأول ويقدم أباه؟ فكره الإمام أحمد ذلك وقال يستطيع أن يوصل إلى أبيه البر بغير هذا، يستطيع أن يبر أباه بغير هذا الفعل، وكره هذا. نقل ابن القيم في كتاب الروح وتوسع في الكلام على مسألة الإيثار بالقرب وكراهة ذلك، ذكر كراهة من عدة أوجه. أخ يقول أحمل كتابا صغيرا أو ملزما في يدي وأجعله على شكل إسطواني كأنه يدير ويلفه، فرآني بعض طلبة العلم وقال السلف نهوا عن ذلك أن يجعل الكتاب قرطاسا في اليد، فهل لهذا مستند شرعي؟ إذا كان في هذا عدم تعظيم للعلم فيترك، إذا كان يراه الرائي كأن فيه إهانة لكتاب العلم يلفه ولا يكون مكرما فيجتنب ذلك، وإذا جاء أيضا النهي عن ذلك من السلف فهذا يؤكد أنه يجتنب ذلك من باب تعظيم العلم. وآخر يسأل يقول في بلاد الحوثي يتعامل مع العملة القديمة، فرق بينه وبين العملة الجديدة، هل في هذا ربا؟ إذا كان سيصرف شيء بشيء مال بمال فهذا ربا، يعني مثلا يقول هذه الألف التي هي قديم ب700 من هذا الجديد ويعطيه الألف وذاك يعطيه 700 أو العكس، الألف من هذا الجديد ب700 من هذا القديم، فهذا ربا لا يجوز. وإذا كان عنده سلع يقول هذه السلعة إذا كنت ستشتريها بعملة قديمة فهي ب1000 وإذا كنت ستشتريها بعملة جديدة فهي ب1200، هذا جائز إنه ليس فيه صرف، لكن إذا كان فيه صرف هذا لا يجوز. أو إذا صرفها بعملة أخرى وفرق بينها هذا جائز، مثلا يقول الألف السعودي إذا كان من العملة القديم ب100,000 وإذا كان من العملة الجديد فهو ب120,000 ويسلم له، فهذا جائز لأنه لم يحصل في صرف تلك العملة بعضها ببعض، لكن صرفها هي يصرف 1,000 ب700 أو نحو ذلك فهذا ربا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.